بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النور المبين وعلى آله الغر الميامين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 28: لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة، فيجوز الاشتغال بالحاضرة في سعة الوقت لمن عليه القضاء، وإن كان الأحوط تقديمها، تقديم الفائدة خصوصا في فائتة ذلك اليوم، خصوصا في الفائتة القريبة العهد، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها، إذا شرع في الحاضرة الأدائية اليومية استحب له العدول من الأدائية اليومية إلى الفائتة. أحد موارد العدول السائغ الجائز، العدول من اليومية الأدائية إلى اليومية الفائتة، وقد نص على ذلك في صحيح الزرار الذي مر بنا في الباب 63 الحديث الأول، رواية طويلة صفحة كاملة فيها قد نص على جملة من موارد العدول، منها العدول من اليومية الأدائية إلى القضائية. استحب له العدول منها إليها ما لم يتجاوز محل العدول. على أي حال، مر بنا النصوص المتقدمة الدالة على جواز تقديم اليومية الأدائية الحاضرة على الفائتة في نصوص مقابل ذلك، مما تدل على أن ذلك ليس بترتيب وضعي ولا إلزامي، وإنما الروايات التي تأمر بتقديم الفائتة تبيانا لحق الفورية بذاك المقدار الذي مر بنا، يعني أن لا يتهاون يوميا بالفوائد. كيف أن الأدائية في وقت أدائها لها رعاية تكليفية أن لا يخرج أداؤه وامتثاله عن نهاية الوقت في اليومية الأدائية الحاضرة؟ الفائتة رغم أنها فائتة وخرج وقتها، إلا أن هذه الفورية، يعني مثلا التي كانت لها في وقتها الذي فات، هذه الفورية تتكرر لها يوما فيوم، شبيه الحج كما مر بنا، شبيه الحج لها رعاية وعناية، لا يكون فيه بالبين تسويف بهالمقدار. أما أن هناك ترتيب وضعي موجود بين الفائتة والحاضرة فلا، كما مر، إنما هو التقديم والترتيب من باب الأولوية في الفورية، والفورية ليست مفاد وضعي. لذلك إذا تتذكرون مر بنا أنه يمكن احتمال أن تقديم الظهر على العصر والمغرب على العشاء أيضا من هذا الباب، احتمال علمي مر بنا أنه ليس ترتيب وضعي كما اشتهر، وإنما هو لفورية المغرب على فورية العشاء حتى في الحاضرة، وفورية الظهر على العصر وإن كان في الحاضرة، وكذلك بعد في الفوائد من الظهرين أو الفوائد من العشاءين والمغربين، لأن صحيحة زرارة وأمثالها من الروايات ساقت سوقا واحدا هذا الترتيب في الفوائد عموما، وذكرت من ضمن ذلك العشاءين والمغربين، وإن كنا قد مر بنا التنبيه على أن العشاءين والمغربين هناك أدلة على الترتيب بينها غير أدلة القضاء التي نحن في صدد استعراضها، ولكن تلك اللسان وما كذا. إذا زالت الشمس دخل وقتهما معا، إلا أن هذه قبل هذه، وأنت في وقت منهما حتى يبقى 4 ركعات، فإذا بقي 4 ركعات فالعصر أولى به في ذلك الوقت، لأنه وقتها حقها، تعبير هكذا له معنى الوقت الاختصاصي للظهر في أول وقت، أو الوقت الاختصاصي للعصر في آخر الوقت. ومن شواهد غموض هذا البحث نفس اضطراب كلمات الفقهاء، يعني اضطراب اختلاف، مقصود اضطراب الاختلاف، اختلاف آرائهم في معنى الوقت الاختصاصي للظهر وللعصر وللمغرب وللعشاء، هل اختصاص تكليفي وضعي كيف المجرد، يعني الاختلاف في تفسير الوقت الاختصاصي بالدقة ناشئ وناجم من الاحتمالات المتعددة في الترتيب بين الظهرين والترتيب في العشاءين والمغربين، وهو بالدقة لأنه نفس الترتيب المذكور في الفوائد مع الحواضر أو الفوائد فيما بينها، محتمل قريب جدا أن يكون المراد به فقط ترتيب تكليفي لرعاية الفورية. ومن ثم ذكرنا في بحث الحاج نفس المطلب، لو إنسان استطاع، ومع أنه استطاع أتى بحج نيابي لأجرة بدلا أن يأتي بحجة الإسلام، ماذا صنع؟ أتى بحج نيابي، تصح منه النيابة أو لا؟ كثير استشكل وكذا، ليس في الإجارة، استشكل في صحة الحج النيابي. هناك أيضا الكلام نقحنا أنه هذا الباب أو فورية أهمية حجة الإسلام تكليفية وليست وضعية، يعني ليس هذه الفورية لحجة الإسلام بمعنى أن تختص سنة الاستطاعة بمشروعية الحج عن نفسه فقط، لا ليس معنى. فمن ثم لو حج نيابيا صحت نيابته وفرغت ذمة المنوب عنه، ولكنه أثم في تأخير حجة الإسلام. هذا المحصل على كل مما تقدم في المواسعة والمضايقة والترتيب سابقا في المسائل السابقة. المسألة اللاحقة، إذا كانت عليه فوائد أيام وفاتت منه صلاة ذلك اليوم، طبعا عفوا المسألة السابقة بالنسبة لخصوص فإذا قريبة العهد مر بنا أنه التأكيد على الفورية فيها آكد، التأكيد على الفورية فيها آكد، والترتيب بين الفائدة قريبة العهد مع الأدائية الحاضرة أيضا ترتيب تكليفي وليس ترتيب وضعي، ومن ثم قد صوغ العكس كذلك في الروايات. للتدليل على أنه ترتيب ليس وضعي ما دام يراعي الفورية. نعم، في المسألة 29: إذا كانت عليه فوائد أيام وفاتت منه صلاة ذلك اليوم، أيضا كان عليه فوائد قديمة وفاتت منه صلاة ذلك اليوم أيضا قريبة العهد ولم يتمكن من جميعها، لم يتمكن يقضيها كلها، أو لم يكن بانيا على إتيانها كلها، فالأحوط استحبابا أن يأتي بفائتة اليوم، يعني الفائتة قريبة العهد، فوريتها آكد. مر بنا أن هذا هو المحصل من الروايات التي قد مرت، أن الفائتة قريبة العهد لها أولوية في الوقت اللاحق الملاصق المتعقب، نظير فوت العشاءين، هناك فورية في صلاة العشاءين في النصف الثاني من الليل، أو الغداة في نهار ذلك اليوم، أو الظهرين في النصف الأول أو الليل المتعقب، أو النصف الأول من الليل المتعقب للنهار. لذلك هنا الماتن حاول يراعي الفائتة قريبة العهد لها أولوية على الفوائت القديمة، فالأحوط استحبابا أن يأتي بفائتة اليوم قبل الأدائية، ولكن لا يكتفي بها بل بعد الإتيان بالفوائت القديمة يعيدها. قديمة اللفظ عندي، بل بعد الإتيان بالفوائد القديمة يعيدها أيضا مرتب عليها. هذا كل لما بنى عليه اليزدي من رعاية الترتيب الوضعي ولو من باب الاحتياط، وقد مر أن الترتيب الوضعي ليس هو مستظهر من الأدلة. المسألة 30: إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو فوائد، احتمل مو يقين، يستحب له تحصيل التفريغ بإتيانه احتياطا، وكذا لو احتمل خللا فيها وإن علم بإتيانها، باعتبار أن اليزدي عند تقديم الفوائد وضعي فبلحاظ تصحيح حتى اليومية الأدائية لكي يحرز صحتها يقينا، يأتي بما احتمل أخذه في صحتها. فإذا كانت الإتيان بالفوائد القديمة دخيل في الصحة الوضعية للأدائية اليومية مثلا، فيأتي بها من باب الاحتمال، وأن يأتي بها ليس ملزما، من باب رعاية الاحتياط الاستحبابي اليقيني، وإلا هو ليس ملزم برعاية هذا الاحتياط، لأن المفروض لا علم له. مثل إنسان الآن هو متوضئ ويحتمل أن يكون قد نام، يستصحب الوضوء، يستصحب الطهارة، ويسوغ له الدخول في الصلاة، لكن إذا أراد أن يحرز صحة الصلاة ضرس يقين ويتوضأ عند الوضوء من هذا القبيل، فليزدي لأن الفوائد عنده من باب شرط وضعي الترتيب فيها على الأدائية، هكذا يكون الحال. نعم طبعا، لكنه رعايته لها كمان، لذلك استحباب. المسألة 31، يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوام، مع أن الفوائد لها فورية، فهل يسوغ التطوع أو لا؟ هذا البحث كما يجوز له، كما يجوز الإتيان بها بعد دخول الوقت، قبل إتيان الفريضة كما مرة سابقا في بحث الأوقات. هذا البحث قديما محل لغط، التطوع بالنافلة في وقت الفريضة، التطوع بالنافلة في وقت الفريضة سواء كانت فريضة فائتة أو فريضة يومية، يسوغ أو لا يسوغ؟ نصوص مرت بنا في تسويغ نفس صحيحة زرارة الطويلة في الباب 63 الحديث الأول، في ديلها في نهي عن التطوع في وقت الفوائد، لكن هناك روايات دالة على الصحة. من باب المثال موثق سعيد الأعرج، أبواب القضاء الباب 2 حديث 2، وأمثال كثير من الروايات تسوغ التطوع بالنافلة في وقت الفريضة. طبعا الأقوال كثيرة في نفس الفريضة اليومية الأدائية، النهي عن التطوع، المراد أي تطوع؟ تطوع ذو سبب، كما في الصلوات اليومية، عفوا، كما في النوافل الرواتب، كما في النوافل الرواتب اليومية، النوافل الرواتب اليومية ذات سبب. فالنهي عن التطوع في وقت الفريضة، أي تطوع؟ التطوع المبتدأ أو التطوع ذو سبب؟ بعضهم فصل، كثير فصل، المراد به التطوع من دون سبب المبتدأ. والبعض عمم، وإن كان الكثير لم يعمم، فصل في الفريضة اليومية الأدائية. وإن كان على كل مطلقا هناك النهي محمول على الكراهة، والكراهة عامة حتى لنافلة ذات السبب، إلا أن في النافلة ذات السبب يخفف، بل قد ينتفي الكراهة كما في النوافل اليومية الرواتب، ما دام للفريضة الأدائية وقت فضيلة ممتد. الكلام هذا الذي يقال في الفريضة الأدائية اليومية كذلك الحال في الفوائد، ذات السبب يتخفف، غير ذات السبب يتخفف، وكأنما هذا النهي عن التطوع في وقت الفريضة أو كذا موجود من زمن الجاهلية، يعني السنة من قديم موجودة عن النبي إبراهيم أو كذا. لذلك السيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم ردع قريش عن أن تردع، قريش كانت تردع عن النافلة عصرا بعد صلاة العصر مثلا في أوقات المكروهة وما شابه ذلك، فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تنهوا عن الصلاة لأنه سوف ينجر إلى النهي عن الطواف عن الكعبة، لأن يعني كل طواف يستحب له نافلة ركعتي طواف ولو كان نفلا، فنهيكم عن الصلاة عصرا أو في بعض الأوقات سينجر إلى تعطيل الكعبة عن الطواف. المقصود هي ما كان إجمالا هذا النهي عن الصلاة في أوقات خاصة أو كذا في وقت الفريضة كان له جذر قبل حتى بعثة سيد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومع أنه المراد به شدة الكراهة وليس النهي الوضعي، كما في موثقة سعيد العام علينا في الباب الثاني الحديث الثاني من أبواب القضاء، فضلا عن ما ورد من روايات مصوغة في الفريضة الأدائية اليومية أيضا أنه يتطوع الإنسان ولو تطوع مبتدأ ولكنه مكروه. فإذا لا تطوع في وقت فرض لا كراهة وليس وضعي دخيل في الصحة، لكن في الصوم لا غير، في الصوم لا صوم نفل مع صوم فريضة في الذمة، هناك معنى وضعي حمل في الصوم. في الحج الصحيح أيضا أنه هو كما مر نهي ولو تكليفي باعتبار الحج فيه فوريا، ولكنه لا يفسد الحج ليس وضعي. فإذا عندنا نفل وفريضة سواء في الصلاة أو في الصوم أو في الحج، إلا أن الأبواب مختلفة عن بعضها البعض. المسألة 32، لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حيا وإن كان عاجزا عن إتيانها أصلا. في الحج إذا عجز المكلف عن المجيء بالحج بنفسه سواء كان مستطيعا على مباشرة ثم عجز، أو من الأول فقط، أو من الأول حصلت له استطاعة مالية فقط، هنا يلزم بأن يستنين في الحج. نعم زائز، أما في الصلاة والصوم فغير سائر ما دام حيا. يوصي بأن يصام عنه لا بأس، بل لازم عليه، يعني الاستنابة بأن الاستنابة نحو الإيصاء بعد موته نعم لازم، أما الاستنابة عن الصوم عنه أو الصلاة عنه وهو حي لا غير جائز. طبعا هذا الذي هو عاجز لو كانت عليه افترض شهر صوم صلاة وهو عاجز عن الصلاة عن قيام يصليها من جلوس، عاجز عن الصلاة من جلوس يصليها من اضطجاع، حتى ولو كان هو على فراش المرض الواجب عليه أن يصليها بنفسه. لو افترضنا أنه ما يستطيع بالمرض لا اضطجاعا لا فلان مع ذلك لا يسوق له الاستنابة، يوصي الاستنابة نحو الإيصاء نعم لازم، أما الاستنابة وهو حي لا غير، لا دليل على مشروعية الحاج. هذه المسألة 32. المسألة 33، يجوز إتيان القضاء جماعة منصوص عليه في بحث الجماعة، سيأتي لغط هل الجماعة فيها دليل مشروعية مطلقة أو دليل مشروعية الجماعة ليس فيه إطلاق. المعاصرين أو المتأخرين الأعصار بنوا على أن أدلة الجماعة لا إطلاق فيها مجملة، فتشريع الجماعة في موارد عديدة يحتاج إلى التنصيص، هكذا بنوا. لكن سيأتي إن شاء الله أنه هذا البناء يعني لا لا نعتمد عليه، لأنه هناك إطلاقات موجودة في عقيدة الجماعة. على أي تقدير، على وعلى ما يمكن أن يقرر من إطلاق الأدلة في صلاة الجماعة، هناك نصوص خاصة على تسويغ القضاء جماعة، سواء يكون إمام جماعة أو يكون مأموم أو 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 سائر. مثلا مثل معتبرة إسحاق بن عمار المروية في أبواب صلاة الجماعة الباب 55 حديث أول، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: تقام الصلاة وقد صليت، فقال: صلي واجعلها لما فات. هذا يستحب الجماعة أو الائتمام بهم جماعة، مو ليس من الضرورة أن ينويها إعادة، يمكن ينويها قضاء. قال: صلي واجعلها لما فات. أيضا صحيحة زرارة أبواب المواقيت الباب 63 حيث أول، أيضا فيها صلي جماعة في الجماعة مأموما وينويها قضاء. كذلك صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله أيضا في الباب 63 من أبواب المواقيت ينويها جماعة. أيضا في أبواب المواقيت الباب 61 مرسلة الشهيد الأول، لكن هو الشهيد الأول لم يعبر عنها مرسلة، قال صحيحة زرارة، يعني استخرجها الصدوق من أول الشهيد الأول، استخرجها من كتاب روائي ليس موجود عندنا، فهو يحكي لنا رواية صحيحة السند وإن لم يصل السند لدينا. هل تعامل معاملة الصحيحة حينئذ أو لا؟ في كلام، الكثير يعامل معاملة الصحيحة، إذا الصحة مبنائية بحث آخر. طبعا هي صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى جماعة قضاء مع أصحابه قضاء، بناء على ما مر أنه صورة فاتته الصلاة، صلاة الغداء الفجر طبعا. وبالنسبة إلى على التوجيه الثاني لهذه الواقعة، أنه يريهم صلى الله عليه وآله أن الذي فاتته قضاء يسوغ له أن يؤم قضاء لمأمومين قضاء، لا مانع، يريهم هذا التشريع هذا الأمر. هذا تمام الكلام في المسألة، إذا النصوص المتعددة موجودة. سواء كان الإمام قاضيا أيضا أو مؤديا، بل يستحب ذلك ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم. الإمام يصلي صلاة الفجر، هو يصلي صلاة العشاء قضاء، يمكن يسوغ. لا دليل على لزوم اتحاد نوع صلاة المأموم مع الإمام إذا كانت يومية، زي إذا كانت صلاة آيات شنو؟ هذا سيأتي. افترض صلاة آيات وصلاة هذا بحث آخر، أو صلاة الطواف مع صلاة الإمام بعد يصلي صلاة الصبح، أنت تصلي معه صلاة الطواف يسوغ أو لا يسوغ؟ أغلب الأعلام متأخري الأعصار استشكلوا، قالوا مع اختلاف النوع بهذا المقدار لا دليل على مشروعية الجماعة. أيضا بعضهم هكذا، بعضهم صور صلاة الطواف جماعة ولم يصور صلاة الطواف بأدائه. أو أن الذي يصلي صلاة الطواف يؤم المأمومين لفريضة يومية. هذا كل بحث راجع إلى الإطلاق موجود في صلاة الجماعة أو لا. المسألة اللاحقة 34: الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر. ذوي العذر لا يصلي من جلوس أو لا يصلي بتيمم، تأخيره إلى زمان رفع العذر إلا إذا علم بعدم ارتفاع العذر إلى آخر العمر، أو خاف مفاجأة الموت، هنا يسوغ له البدار. البحث في هذه المسألة البحث في موارد عديدة في موارد الاضطرار. في الاضطرار أو الحرج هناك بحثان: بحث في البدار المبادرة الإسراع في الإتيان بالعمل ناقص، وهناك بحث آخر غير البدار أو المبادرة، بحث في إجزاء هذا الناقص لو تجددت القدرة. هل هذا العمل الناقص الذي أتى به اضطرارا في بعض الوقت يجزي عن التام أو لا؟ فبحثان. والبدار الذي يقال به بدار ظاهري أو بدار واقعي. بدار ظاهري يعني ماذا؟ يعني إذن في المبادرة والإسراع لكنه إذن ظاهري لا يطابق الواقع، أو بدار واقعي. ثم هذا البدار الظاهري أو بدار واقعي مجزي أو لا؟ هذا البحث في الاضطرار دائما يتكرر، ولا بد أن الإنسان يفكر بين الحيثيتين، حيثية البدار وحيثية الإجزاء، ثم البدار ظاهري أو واقعي. البحث إن شاء الله للجلسة القادمة، وصلى الله على محمد وعلى آله.